بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم أعنا على صيام رمضان، وأعنا على قيام رمضان. اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين. اجعل رمضان هذا العام مغفرة لذنوبنا، وسترا لعيوبنا، وتفريجا لكروبنا. اللهم فرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام على مائدة شهر الصيام. فهذا هو اليوم الأول من رمضان، وكان من هدي نبينا صلى الله عليه وآله أن يهنئ ويبشر أمته بقدوم رمضان. ومما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: جاءكم رمضان شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وتصفد الشياطين، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهديه أن يبشر أصحابه بقدوم رمضان، وها نحن نتأسى به فنبشركم بهذا الشهر الفضيل، شهر الصيام والقيام، شهر الإطعام والدعاء والاستغفار. فهنيئا لمن اغتنم أيامه ولياليه. وقد اخترت في هذا العام على مائدة رمضان أن نشرع في سلسلة جديدة عنوانها رحمات بين يدي سورة الحجرات. وهذا هو اللقاء الأول بين يديها، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام، ما دمنا على مائدة شهر رمضان وهو شهر القرآن، نقف أمام سورة من سور القرآن نستخرج منها الرحمات، نستخرج منها الأحكام والآداب التي تعيننا على الوصول إلى نعمة القبول. فكما ذكرت لكم عنوان السلسلة رحمات بين يدي سورة الحجرات. هذه سلسلة قد قمت بها خلال العطلة الماضية في مصر، وكثير من الإخوة أرادوا تسجيلها حتى ينتفع بها الكثير من المسلمين، فأثرت أن نشرع على مائدة رمضان مع هذه السلسلة المباركة، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد. ونبدأ بالتمهيد. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن سورة الحجرات سورة مدنية باتفاق أهل العلم، سورة مدنية باتفاق أهل العلم، فمعلوم أن الحجرات نسبة إلى حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والحجرات لم تكن إلا بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وبعد قيامه ببناء المسجد، ثم أقام حجرات زوجاته حول مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المسألة الأولى صورة الحجرات صورة مدنية باتفاق، صورة مدنية باتفاق. والسؤال: ما الفارق بين القرآن المدني والقرآن المكي؟ كثيرا ما نشير إلى هذه المسألة عندما نتحدث عن التفسير، فإن العلماء قسموا صور القرآن إلى صور مكية وإلى صور مدنية، فما الضابط في التفرقة بين المكي من القرآن وبين المدني؟ الضابط هو ضابط زمني وليس ضابطا مكانيا. الضابط هو الضابط الزماني وليس الضابط المكاني، بمعنى أن المكي من القرآن هو ما نزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، سواء كان في مكة أو في ضواحيها. والمدني من القرآن هو ما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، سواء في المدينة أو في غيرها. يبقى الضابط عندي ضابط زماني مش مكاني، لأن البعض قال أن المكي هو الذي نزل بمكة، وأن المدني هو الذي نزل بالمدينة، وهذا القول مرجوح وليس هو الراجح. لماذا؟ هناك الكثير من الآيات التي نزلت في مكة وهي مدنية والعكس. فمن ذلك مثلا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت في حجة الوداع، أي بعد هجرة النبي إلى المدينة بعشر سنين، أي في العام الذي مات فيه النبي، ولكنها نزلت فين؟ في مكة في حجة الوداع، والنبي كان في منى، ومنى في مكة. يبقى الآية نزلت فين؟ في مكة. يبقى على القول المكاني الآية دي إيه؟ مكية، ولكن الآية مدنية. الآية مدنية في سورة المائدة، وسورة المائدة سورة مدنية، والآية مدنية مع أنها نزلت بمكة. إذن القول بأن القرآن المكي نزل بمكة والمدني نزل بالمدينة قول مرجوح، أي ليس براجح، إنما الصواب والراجح والصحيح أن المعيار في التفرقة بين المكي من القرآن وبين المدني من القرآن أن المعيار معيار زماني، بمعنى المعيار عندنا الهجرة، هجرة النبي محمد من مكة إلى المدينة. قبل الهجرة كل ما نزل يسمى القرآن المكي، بعد الهجرة كل ما نزل من القرآن يسمى القرآن المدني، يسمى القرآن المدني. يبقى أنا عندي المعيار معيار إيه؟ زمن. يبقى الفصل بين المكي والمدني من القرآن هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الهجرة كانت في العام الثالث عشر من البعثة النبوية. يبقى كل ما نزل من قرآن خلال 13 سنة منذ نزول الوحي على قلب النبي محمد بإقرأ إلى أن أمر النبي بالهجرة إلى المدينة يسمى القرآن المكي. بمجرد الهجرة كل ما نزل من قرآن على مدار 10 سنين على قلب النبي محمد في المدينة أو في غيرها يسمى القرآن المدني. مفهوم؟ ده واضحة. يبقى عندي معيار التفرقة إيه؟ الزمان. قبل الهجرة مكي، بعد الهجرة مدني. لأننا لو أخذنا بالمعيار المكاني طيب في قرآن مثلا نزل في الطريق من مكة للمدينة، ها هنسميه ايه؟ قرآن ايه ده؟ طيب لو قرآن مثلا آيات نزلت في الحديبية، ها هنسميه القرآن الحديبي. عندنا قرآن مكي وقرآن مدني، خلاص. يبقى أنا عندي معيار ضابط، هو المعيار الزماني اللي هو هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى قبل الهجرة قرآن مكي، بعد الهجرة قرآن مدني. طيب هل هناك خصائص أخرى تفرق لنا بين القرآن المكي والقرآن المدني؟ نعم، ذكر العلماء بعض الخصائص التي تميز بين المكي وبين المدني من القرآن، ومنها قالوا الغالب على القرآن المكي الحديث عن الإيمان وعن الجنة والنار وعن التربية على العقيدة، ده الغالب. الغالب على القرآن المدني الأحكام الشرعية من أوامر ونواهي وفرائض، إضافة لتركيز على العقيدة. إنما الغالب إن المكي بيهتم بجانب العقيدة، بجانب التربية الإيمانية. دايما آيات المكي تتكلم عن الجنة وعن النار، تتكلم عن الإيمان باليوم الآخر، تربي الناس على الإيمان بالرسل وهكذا. أما القرآن المدني يغلب عليه جانب الأحكام الشرعية، تجد مثلا آيات القصاص، آيات الصيام وأحكام الصيام، الأحكام المتعلقة بالصلوات الخمس، أحكام البيوع، الأخذ والعطاء، التعاملات الربوية والتحذير منها. فده الغالب على القرآن المدني. إنما الغالب على القرآن المكي العقيدة، الإيمان، الجنة، النار. أيضا قالوا من الخصائص إن يتميز القرآن المكي بخصيصة قصر الآيات، بخلاف القرآن المدني الغالب في آياته طويلة، لأن آيات أحكام. فمثلا تقرأ في القرآن المكي قول الله عز وجل: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، تقرأ: والطور وكتاب مسطور، آيات قصيرة جدا، خلاص. بخلاف القرآن المدني تقرأ مثلا آية الدين، صفحة كاملة في سورة البقرة، آية، أطول آية في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، آية من بداية الصفحة لنهايتها. يعني الصفحة دي تاخد سورة مكية اللي هي الآية دي، خلاص. تجد كثير من الآيات تتميز بطول الآية، بخلاف القرآن المكي اللي بيتصف في الغالب بقصر آياته. ذكروا أيضا من ضمن خصائص التفرقة إن يغلب على القرآن المكي مثلا في النداء، النداء لعامة الناس: يا أيها الناس، ده يغلب عليه كده، بخلاف القرآن المدني بدأ فيه تمييز وتخصيص: يا أيها الذين آمنوا، قل يا أيها، إلى آخر، يعني ينادي على أهل الإيمان، ينادي على المنافقين مثلا بعينهم بصفتهم، ينادي على الكفار بصفتهم وهكذا. فدي صفة تميز بين القرآن المكي والقرآن المدني. يبقى في المكي لما تسمع يا أيها الناس، خلاص ده الغالب. وقد يكون في نداء في المكي، في المدني برضو يا أيها الناس، كنا بنتكلم على الصفات الايه الغالبة لهذا وذاك. إذن دي بعض معايير التفرقة بين المكي والمدني. العمدة في ذلك قلت لك المعيار الزماني، الزماني إن قبل الهجرة يسمى القرآن بالقرآن المكي، بعد الهجرة يسمى بالقرآن المدني. طيب بالنسبة لاسم السورة الحجرات، من المعلوم أن هناك الكثير من الصور سماها النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض الصور لم يسمها النبي ولكن سماها أصحاب النبي. وطبعا لما الصحابي يسمي يبقى ليه حكم الرفع إلى إيه؟ النبي، يعني أخذ هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. السورة اللي بين إيدينا سورة الحجرات سماها بعض الصحابة بهذا الاسم. عند الإمام أحمد في المسند عن الحارث ابن ضرار الخزاعي رضي الله عنه أنه ذكر سبب نزول آية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ذكر أن هذه الآية نزلت في الحجرات، نزلت في الحجرات. يبقى إذن اللي سماها هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما تكلم عن سبب نزول هذه الآية التي تحمل لنا قاعدة هامة من قواعد أهل الإيمان، إن هي قاعدة التثبت من الأخبار. قاعدة التثبت من الأخبار. فذكر هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه أن هذه الآية نزلت في سورة الحجرات، إذن الذي قام بتسمية هذه السورة بهذا الاسم صحابي جليل اسمه الحارث ابن ضرار الخزاعي، الحارث ابن ضرار الخزاعي كما ذكر هذا الإمام أحمد في مسنده. ثم صار على تسميتها بذلك التابعون والعلماء في تصانيفهم وكتبهم، فأصبحت هذه السورة تسمى بالحجرات. طيب، ممكن يلفت نظرك هذا الاسم، إيه معنى الحجرات؟ أولا الحجرات إشارة إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والتسليم. النبي بعد أن فرغ من بناء مسجده في المدينة بدأ يجعل بيوتا لزوجاته حول المسجد، وذلك لو تلاحظ كده عندما تقرأ في السنن وكيف كان النبي يخرج من بيت عائشة إلى القبلة أو يصعد المنبر، فتجد بيت عائشة الباب كان في المسجد، يعني الحجرة الشريفة الآن التي بها قبر النبي عليه الصلاة والتسليم وقبر الصديق وقبر عمر، دي كانت حجرة من؟ عائشة رضي الله عنها، كان بابها في المسجد، يعني الحجرة خارج المسجد وليها باب على المسجد، بحيث إذا خرج النبي من حجرة عائشة يبقى في القبلة على طول، في الصف الأول يدخل على القبلة، وذلك قال بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أو كما أخبر النبي الروضة الشريفة، اللي منكم زار المسجد النبوي هيجد أن المسجد سجاده باللون الأحمر إلا الروضة، هتجد السجاد لونه أخضر عشان تميز بين الروضة وبين غيرها من ساحة المسجد. فالروضة هتجد فيها منبر النبي والمحراب بتاع النبي، مفيش كم متر بس على باب الحجرة النبوية اللي هي حجرة عائشة رضي الله عنها، وكذلك زوجات النبي كل منهن لها حجرة حول مسجد رسول الله. طيب لفظة الحجرات ايه معناها في اللغة عشان برضو نكون على بينة، لان تحرير الالفاظ يعني مهم جدا في باب التدبر والفهم. فلما نيجي لفظة الحجرات، الحجرات جمع كلمة حجرة، مثل كلمة ظلمات جمعها مفردها ظلمة، فكذلك حجرات دي جمع، المفرد حجرة، المفرد حجرة، وقد تجمع على الحجر، يعني إما حجرات أو حجر. طب إيه معنى الحجرة؟ لأن البعض أحيانا بالمعاني الدارجة بيفهم اللفظ اللغوي على غير معناه، فمثلا عرفا الحجرة يعني الغرفة، صح؟ يعني عند كثير من الناس، يعني مثلا أنت عندك شقة فيها زي ما أنت بتقول بالألماني طغاي سيما فونون، صح؟ فبعض بيعتقد أن آين سيما دي يعني إيه حجرة، لا الحجرة مش معناها كده خالص، آين سيما دي ده بيت مش حجرة. لماذا؟ لأن الحجرة أوسع من البيت، فالحجرة اللي بنسميها بالدارجة الشقة، انت بتقول الشقة عندي بتتكون من دراي سيما فون، صح؟ يبقى الشقة دي هي الحجرة. واضح؟ واضح يا زكريا؟ فاهم ده؟ يعني الآن الشيخ زكريا انت عندك سكن، صح؟ في كم غرفة في الداخل؟ واحدة بس، بس مفيش مطبخ تابع، يعني في توابع، او ده كله اسمه حجرة. انما اللي انت بتنام فيها دي اللي هي تسيما دي فونونج، اسمها تسيما فونونج بالالماني ولا اسمها ايه؟ تسيما. طيب اللي انت بتنام فيها دي ما اسمهاش حجرة، ده الحجرة البيت كله اللي فيه البيت ده وفيه المطبخ وفيه كذا وفيه كذا. وصلت دي؟ يبقى الحجرة بتطلق على الشقة كاملة بما فيها من بيوت. وذلك بيعجبني بعض المغاربة يقول لك بيت النوم وده بيت الطعام. ده صح، هو فعلا البيت يعني المكان المعد للنوم أو البيت المعد للطعام، مش البيت يعني المكان كله، لا لا، ده المكان كله اسمه حجرة. اسمه ايه؟ فالحجرة بتتكون من بيوت في الداخل، ده بيت النوم، ده بيت الجلوس، ده بيت الطعام، ده بيت الخلاء، وهكذا بيسموه محل الأدب. إذن الحجرة أوسع من البيت، فهي الشيء الجامع للبيوت. نحن الآن مثلا في هذا المصلى هتجد فوق طوابق، أليس كذلك؟ كل طابق كامل اسمه حجرة، يتكون من عدة بيوت بقى، خلاص؟ اللي بيسموه انتو تسيمة دي، عدة تسيمة، في فيل تسيمة، صح؟ يبقى ده اسمه حجرة. ولذلك شوف حديث الإمام أحمد عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما، أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك، إني أحب الصلاة معك. تحب تصلي خلف النبي في المسجد النبوي. فقال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، نعم أنا أعلم ذلك، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك. ثم تقرأ النصوص تبقى فاهم، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك. يعني الحجرة قلنا مجموعة بيوت، صح؟ يبقى هي عندها حجرة باللغة الدرجة بتاعت البيت، البيت كامل انتوا بتسموه كده، لا ده البيت ده الغرفة بتاعت النوم او الغرفة بتاعت الطعام. فلا صلاتك في بيتك، يعني الانسان في الحجرة عنده بيوت متعددة بيسميها غرف، غرفة النوم، غرفة الجلوس، غرفة الطعام، غرفة الضيوف، اللي عنده ساعة يعني. فقال لها أن صلاتك في بيتك الخاص بيك بتاع النوم ده خير لك من صلاتك في حجراتك. يا على الجمال، يعني نقول للست في البيت، مش في أي مكان تصلي من البيت، فين بيتك الخاص بتاع النوم أفضل لك تصلي فيه. شوف الإسلام بيحرص ازاي على المرأة وعلى الستر، لأن ربما لو صلت في أي مكان آخر ضيف يدخل يمر يراها، أو بعض الأطفال مثلا المميزين اللي ممكن يصف ابن الجيران دخل وهي بتصلي سجدة ولا ركعة يوصفها لأمه أو لأبيه لأنه أصبح مميزا. فالنبي يقول لك: لا، صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك. الله. قال: وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك. يبقى الدار أكبر من الحجرة. جماعة حتى في ليبيا يقول لك عندنا حوش، صح؟ في ليبيا، صح؟ يقول الحوش، تجد الحوش ده مثلا في أكثر من حجرة. إنسان مثلا عنده مال فبيشتري قطعة أرض كبيرة جدا عشان يجمع فيها الأولاد، 1000 متر مثلا على رأي زكريا، يقول لك متر
خلاص بالمتر يعني، فيعمل مثلا 5 حجرات يعني باللغة الدارجة بيوت، عمارة خلاص، العمارة مثلا 200 متر، لابنه الكبير عمارة وابنه التاني عمارة وبنته التانية عمارة، لكن ده كله بيجمعهم سور الدار الكبيرة صح؟ الحوش. فالنبي يقول له وصلاتك في حجراتك، يعني في المكان الكبير ده بتاعك بتاع البيت كله، خير من صلاتك في دارك اللي هو الجامع ده للبيوت وللحجرات. وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، لأن كان كل قبيلة بتعمل مسجد زي ما انت بتشوف كده، حتى في بلادنا تجد كل حي له مسجد أو مسجدين أو 3، وحتى الأحياء الجديدة اللي بتنشأ جديدا بيسموها مثلا إيه، يعمل لك مكان عدة عمارات فيه المسجد بتاعه، فيه السوبر ماركت بتاعه، فيه بتاع السوق بتاعه، وهكذا خلاص، بيسموها المجاورة، المجاورة 1، المجاورة 2، المجاورة 3، ده في المدن الجديدة عندنا. فتجد مثلا في كل مجاورة مسجد المرافق كاملة خلاص، فده اسمه مسجد القوم. زي ما انتوا عندكم في بلادكم مثلا المنطقة اللي انت ساكن فيها اسمها حي التفاح ولا حي العنب، اي حي اشعلاء، تجد عندكم مسجد الحي صح؟ اه ده مسجد الحي. وفي احياء اخرى فيها مساجد اخرى، فالنبي يقول لها وصلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. طبعا ده تعظيم لستر المرأة والحفاظ عليها، ليس معناها منعها أن تصلي خلف النبي، لا، بيبين لها الأفضل والأكمل لها تفعل ماذا. ولذلك هو القائل عليه الصلاة والسلام التسليم لا تمنع إماء الله مساجد الله. مثلا مسجد القوم اللي فيه ما فيش علم، ما فيش دعوة، ما فيش، والمرأة تريد أن تتعلم دينها، المسجد في مسجد آخر في حي آخر تريد أن تذهب لتتعلم الدين، واستأذن زوجها يأذن لها ويذهب معها ويأخذها للمسجد لتتعلم دينها، لأنها إن تعلمت دينها استقر بيتها، هتعرف حقك كزوج. منين بتيجي المشكلات؟ أن الكثير من الأخوات والنساء لا يفقهن أحكام الزواج وحقوق الزوج والبيوت، ما تعلمنا الدين، فبالتالي يصعب أن يستقر البيت. إذن المرأة إن طلبت أن تذهب للمسجد لا نمنعها، بل نيسر لها السبيل لتحصيل الخير والعلم. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عندما ذكر هذا الحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله، أحد أبنائه قال بل نمنعهن، إنهن يفعلن ويفعلن، وذكر مساوئ النساء داخل المساجد، يعني تأتي تتحدث في غيبة في كذا، ما تسمعش للدرس، تبقى الجمعة يوم الجمعة وهي عمالة ترغي وعمالة تضحك ولا على بالها جمعة ولا، في بعض النساء كده ليس كذلك؟ بلى موجودات. فكأن ابن عمر يعني أراد أن ينزه المساجد فاعترض، قال بل نمنعهن، فغضب عليه أبوه غضبا شديدا، وقيل أنه سبه سبا شديدا لم يسبه من قبل، وهجره فلم يكلمه حتى مات، لأنه اعترض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحتى وإن كنا يفعلن ذلك لا نمنعهن من المساجد، لأن النبي قال لا تمنع إماء الله مساجد الله، ولكن دورنا نعلمهن أداب المسجد ونذكرهن بذلك. يعني دورنا ان احنا نجتهد على تعليم المرأة ان المسجد له حرمة، المسجد له اداب، المسجد ما هو السوق، عشان تترك العلم وتترك الوعظ وتترك الخير وتنشغل بقيل وقال، المسجد له احكام شرعية فنعلمها ده، لكن ما نمنعهاش من المساجد. وده اللي كثير من الشباب لا يفقه هذه الاحكام، خاصة حتى مع الاطفال، بعض الرجال كبار السن إنه ما عندوش فقه الأحكام الشرعية، فممكن مثلا أولاد المسجد ينكر ويزعق ويغضب، يقول لك أصل بيعمل دوشة، ماشي أنا ما منعهوش لكن أعلمه. ففارق بين الحكم الشرعي وفارق إن الولد مقصر، نعلمه ونهتم به لكن ما نمنعهوش من دخول المسجد وإنه يصلي معنا. ويقف معنا في الصف ونشجعه ونربيه هنا في بيت الله عز وجل كما كان حال النبي وأصحاب النبي رضي الله عنهم جميعا. فالنبي كان يصلي كما تعلمون ويحمل أمامة بنت زينب، إذا ركع وضعها، فإذا رفع حملها، فإذا سجد وضعها، وهكذا طول الصلاة. بل ويقول عليه الصلاة أزكى التسليم: كنت أدخل إلى الصلاة أنوي التطويل فأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأتجوز في صلاتي رحمة بأمه، أو كما قال النبي، يعني يصلي وناوي يطول في القراءة، أثناء الصلاة يسمع طفل بيبكي داخل المسجد، فالنبي يروح مقصر في القراءة ويركع بسرعة عشان يرحم هذه الأم التي قد يفجع قلبها لبكاء طفلها. هكذا النبي علمنا الرحمة، ما قالش مثلا لأمه لا تأتي به إلى المسجد لأنه صغير ويبكي، أبدا، يجي معها المسجد بس نشجعه ونرغبه ونعلمه ونأدبه. فده لازم نفهمه في الأحكام الشرعية، فالحكم شيء وإن أنا أتعامل مع المخالف شيء آخر. واضح؟ يبقى الحكم الطفل يجي المسجد، الطفل قوي عنده طاقة كذا كذا كذا، نشجعه مرة نجيب له شوكولاتاية ملبساية بامبوناية، نشجعه بالمال، المهم نربيه عشان يحترم المسجد. أخت مثلا مع الأخوات في مصلى الأخوات تجمع الأطفال وتعلمهم، تقول لهم قصة طيبة جميلة، تعلموا الأدب والأخلاق واحترام المسجد ونتعهدهم، لكن مش نمنعهم من دخول المسجد. فإذا فهمنا بقى معنى كلمة حجرة، مش اللي هي المعنى الدارج عندكم، لا، المعنى الدارج عن البيت، إنما الحجرة أوسع، سموها الشقة بقى زي ما سموها أنتم أحرار. طيب، الحجرات عرفنا معناها المادي، طيب معناها في اللغة مشتق من إيه؟ عايز أعرف إيه المعنى الحجرة، يعني إيه؟ كلمة الحجرة مأخوذة في اللغة العربية من الحجر، من إيه؟ الحجر، والحجر بمعنى المانع، بمعنى المانع. وذلك مما تعرفونه أنتم في واقع حياتكم في بعض الدعاوى القضائية، دعوة اسمها دعوة الحجر. الأب عنده أموال، أولاده عايزين ياخدوا المال بتاعه ويمنعوه من التصرف، يرفعوا قضية على الأب إنه هو إيه مسرف، فيقول لك هنحجر عليك. عارفين ده ولا؟ يعني ما يمكنوش من التصرف. فاهم يا شيخ أحمد؟ عندكم في فلسطين الكلام ده موجود، حد حجر على حد كتير صح؟ وعندنا في مصر يقول لك قضية حجر، شوف الراجل يتعب ويشقى ويجمع المال ويربي الأولاد، وفي الآخر لجحودهم قال يعملوه على إنه مجنون لا يحسن التصرف، وربما إنه بيتصرف في الخير، بينفق، راجل جواد، راجل عنده كرم، فأولاده مش عايزين المال يخرج، عايزين كل حاجة يكوشوا عليه، يقول لك لا نمنعه من إيه؟ من التصرف. فوصل الجحود والعكوك إلى هذه الدرجة، نسأل الله السلام. طبعا إلا أن يكون بقى الإنفاق في الباطل وفي الحرام، فلهم في ذلك مستند شرعي يمنعون عن الحرام من باب البر به، لأن البعض بيفهم برضو البر فهما خاطئا. يعني أذكر أن أحدهم جاء يسألني، والده بيشرب الخمر وبيطلب منه يروح يجيب له إزازة البيرة، فبيقولوا له يعني اوعى تكون عاق اسمع كلامه أصلا ده والدك، فجيب، قلت له أبدا، ده العكوك إنك تجيب له. قال لي ازاي يا عم الشيخ، مش طاعة الأب واجب، قلت له في المعروف مش في المعصية. ثم حضرتك هتجيب له ايه؟ قال لي بيرة. قلت له البيرة بتضر ولا بتنفع؟ قال لي بتضر. قلت له يبقى أنت بتعك أبوك لما تجيب له، بتعك أباك ازاي؟ قال لي بتجيب له الضرر أهو. قلت له بتجيب له الضرر، أنت هتدمره، ينفع؟ قال لي أخ ده صحيح. قلت له ده القرآن قال ولا تكن لهما إيش؟ أوف، ما بالك بالله يضر والده بقى ويجيب له الحرام ويخليه يبعد عن ربنا ويعصى الملك، يبقى بيعوق ولا بيبر؟ بيعوق. يبقى البر ألا تسمع لأبيك ولا أمك في معصية، هذا بر بالأم والأب. مش معنى البر إن أنا أسمع له في كل شيء، أبدا، يبقى أنت ما فهمتش. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكاره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. يقول لك يا ابني هات لي علبة دخان، أنا آسف يا أبي أنا بحبك وما أقدرش أعقك، وأنا لو جبت لك يبقى أنا ولد عاق، والعقوق للأب كبيرة من الكبائر، الدخان يدمر، الدخان يفعل، وتذكره بالله لكن ما تجيبلوش السجاير ولا البيرة الخمرة يعني ولا الشيشة إيه؟ ولا ترصله الحجر وتهوله على الفحم، يا ولد عيب عليك، انت مسلم الله يبارك لك، ما ينفعش الكلام ده، دي معصية، انتبه، هذا لا يجوز. يبقى لفظة الحجرة مأخوذة من الحجر، الحجر بمعنى المنع، بمعنى ايه؟ المنع. ومنه أطلق على الحرام الممنوع حجرا، حجر يعني ما حرام، كقوله تعالى وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. يبقى حجر يعني إيه؟ محرمة. حجر في الآية معناه إيه؟ محرمة. ولذلك من أسماء العقل إيه؟ حجر. ليه حجر؟ ليه سمي العقل بالحجر؟ شوف الآية بتقول في سورة الفجر هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لصاحب عقل. طب ليه سمي العقل بالحجر؟ لأنه يمنع صاحبه عن الحرام وعن البعد عن الله، ده صاحب العقل، تجد يقول له هذا لا يجوز، يمنعك يمنعك. وأيضا حجر الإنسان وحجره بالكسر حضنه، عارف الحضن؟ يقول لك خد ابنه في حجره، صح؟ يعني في حجره؟ ما هو كله يعني الحضن، يا ما هو قاعد على رجله عشان يعني ياخده في حجره في الحضن. ليه يا إخوة؟ لأني عندما أخذ ولدي في حضني أحميه وأمنعه من أي ضرر، صح؟ الأب لو الأم لما تاخد الابن في حجره يعني إيه؟ خايفة عليه، بتحميه، بتمنعه من الضرر، يقول لك حطه في حجرك، ما يكون طفل كده عمال يتحرك وممكن يصاب أو يقع، يا ستي خد الولد حطيه في حجرك. يعني إيه في حجرك؟ يعني احميه حتى لا يضر. وكذلك الحجرة سميت بذلك لأنها تمنع الناس من الوصول إلى ما يحفظ. حجرتك حاطط فيها مقتنياتك، فمش أي حد يوصل لها، عشان كده سميت الحجرة بإيه؟ بالحجرة، فتمنع الغير أن يتطلع على مقتنياتك وحاجاتك، ففيها حفظ للمال وحفظ للعرض. يعني الإنسان لو ما عنده حجرة كيف يعيش؟ ما يستطيع، يبقى عايش في العراء، كيف بالعورات؟ كيف بالأعراض؟ مشكلة، واضح؟ يبقى فهمنا معنى الحجرة ولماذا سميت بهذا الاسم. ناخد مسألة كمان في الحكمة من تسمية هذه الصورة بالحجرات، يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى ويبين لنا أهمية هذا العلم في كتابه البرهان، اللي هو العلم بأسماء السور، يقول ينبغي النظر في وجه اختصاص كل صورة بما سميت به. ده علم مهم قوي، يعني أول باب تقف معه يا من تتعرض للتفسير إنك تقف أمام اسم الصورة فتدبر لماذا سميت بهذا الاسم، ده علم مهم قوي. قال ولا شك أن العرب تراعي في الكثير من المسميات أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب يكون في الشيء من خلق أو صفة تخصه، ويسمون الجملة من الكلام أو القصيدة الطويلة بما هو أشهر فيها، وعلى ذلك جرت أسماء سور الكتاب العزيز. الحجرات، حاجة مشهورة أوي في الصورة دي. وذلك كثيرا كنت ما أقول للشباب إن صورة الحجرات بيسميها بعض أهل العلم صورة الكوابح، إنها فيها كثير من الأمور الممنوعة لصلاح الدين. امنع كذا، امنع كذا، امنع كذا، ممنوع كذا، ممنوع كذا، ممنوع كذا، فيها تزكية نفس، لأنها تعلمنا الأدب مع الله، الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، الأدب مع الخلق، الأدب مع النفس. الصورة كلها صورة أدب، وذلك يسميها العلماء صورة الأخلاق. صورة إيش؟ الأخلاق. فالذي يريد أن يتعلم المنهج يهتم بصورة الحجرات، منهج الأدب، منهج الأخلاق التربوي. يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: ووجه تسميتها أنها ذكر فيها لفظ الحجرات. يعني لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأن هذا اللفظ ذكر في الصورة. طب هل هذا هو فقط؟ لا أبدا. والحق أن هذا ليس كافيا لتسمية الصورة بذلك، إنما جاءت الصورة لتبني ركنا من أركان هذا الدين، ألا وهو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. فأراد الله أن يؤدب بعض من لم يحسن مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث صاروا كما سنوضح أثناء الشرح ينادونه صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات. فأنزل الله تعالى قوله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. الله أكبر. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. فهنا لابد أن يتأمل المسلم هذه الآية تأملا شديدا: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فإنه إذا كان الذي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الطريقة اعتبره الله تعالى غير عاقل، وهو أمر يبدو دقيقا صغيرا، فكيف بمن ترك تعظيم أمره وأراد هدم سنته وابتعد عن طريقته وهديه ولجأ إلى الرأي والهوى؟ يعني بس مجرد اللي ينده على النبي الطريقة دي يقف كده ورا البيت وينده، اعتبره الله تعالى بلا عقل. ما اللي يعترض على سنة النبي؟ واللي يحارب سنة النبي؟ واللي يطعن في سنة النبي؟ واللي يخالف سنة النبي الرأي والهوى؟ يبقى حاله ايه؟ نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. فكان اسم الصورة يذكر المؤمنين بهذه الحادثة حتى يعظموا نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم في كل شؤونهم وجميع أحوالهم. ينبغي أن تعظم النبي، اجعل شأنك كله مرتبطا بهديه عليه الصلاة والتسليم، ده التعظيم. كما قال بعض السلف: من استطاع منكم أن يحك جلده بأثر فليفعل. طبعا كناية عن الحرص الشديد على السنة في كل شأنك، في عاداتك أو عباداتك اتبع السنة. انظر إلى نبيك ماذا فعل هنا، ماذا قال هنا، كيف مشى، كيف أكل، كيف شرب، كيف ينام، كيف يستيقظ، كيف يتكلم، كيف يصمت. لازم تتعلم سنة النبي، ده التعظيم. طب هل ورد نصوص في فضل هذه الصورة؟ نحن عندنا كثير من الصور وردت بشأنها نصوص تبين فضلها ومنزلتها. طب صورة الحجرات هل ورد في شأنها أو في فضلها شيء؟ تعالوا نشوف. طبعا هي أول صورة من مفصل القرآن، من المفصل تعتبر صورة الحجرات أول المفصل. إن أنا عندي في سور القرآن في مثلا السور الطوال اللي بتبدأ بسورة البقرة، وبعدين سورة آل عمران، سورة النساء، سورة المائدة، سورة الأنعام، سورة الأعراف. كم سورة دول؟ 5 ولا 6؟ 6. اصحى بقى نقولهم تاني: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف. كده كام؟ 6. وأنا عندي الطوال 7. 7 طوال. فين السبعة؟ بعض العلماء قالوا الأنفال مع التوبة سورة ويدخلوا ضمن السبع الطوال، ولذلك لم تبدأ التوبة بالبسملة. يعني من ضمن أقوال العلماء لماذا لم تبدأ التوبة بالبسملة، من ضمن الأقوال أن سورة الأنفال والتوبة تعدان سورة واحدة مع السبع الطوال. ده قول، وقول قال لأن النبي ما كتبها وما قرأها هنا فما كتب إلى آخره، لكن هذا القول أيضا من ضمن الأقوال. يبقى دول السبع الطوال. وعندي السور اللي بيسم قرأ بالمئين، اللي هي السورة اللي بتتعدي 100 آية، تتعدى إيه؟ 100 آية. زي تجد مثلا سورة الكهف كم آية؟ هتخش في 200؟ ابحث يا شيخ علي. سورة الأنفال بتعدي، لا سورة الأنفال كم؟ 76 آية؟
كانت 115.
آه، فاللي بيعدي 100 بيخش ضمن إيه؟ 200.
110.
نعم.
110.
طيب، خلاص؟ وفي عندي المفصل. عندي سور اسمها المفصل من القرآن. طبعًا سور المفصل زي ما هنشوف المراد بالسور اللي كثرت فيها الفصول. عشان كده سمي بالمفصل، يعني تجد مثلا السوره فيها اكثر من فصل واكثر من باب. لما تقرا مثلا سوره الحجرات هتجد مثلا الادب مع الله فصل، الادب مع الرسول فصل، الادب مع الناس فصل، الادب مع النفس، فصولها كثيره، خلاص موضوعاتها متنوعه، فده اسمه المفصل. يبقى احنا عندنا السبع اللي هم السبع الطوال، وعندنا المئون ما كان فيها 100 آية فأكثر بيخش ضمن المئون، وفي عندنا المثاني بقى. المثاني سورة الفاتحة. سورة إيش؟ ومن أسمائها المثاني. ليه المثاني؟ لأنها تثنى في كل ركعة، بنقرأها في كل ركعة. وقال بعض العلماء من معاني المثاني اللي هو إذا ذكر أهل الإيمان يذكر أهل الكفر، إذا ذكر ثواب المؤمنين يذكر عقاب الكافرين. ده اسم المثاني لغة، يعني يأتي بالشيء وضده، خلاص، بالحسن والسيء بعدين، وهكذا جنة نار، مؤمن كافر، وهكذا. وده منهج القرآن كله. لما تقرأ القرآن تجد هذا المنهج موجود، ما من سورة تتكلم عن أهل الجنة إلا يعقوب الحديث عن أهل النار، وهكذا. إنما كسورة هي الفاتحة، المثاني، والقرآن العظيم. فهذا عن أنواع المسميات. لما تقرأ بس كده وانت بتقرأ عن القرآن يقول لك السبع الطوال، يقول لك المؤون، يقول لك المفصل، يقول لك المثاني، تبقى عارف انت بتتكلم عليه. وفي بعد كده بقى القصار السور، خلاص، اللي هي السور ذوات الآيات القليلات مبنى العظيمات معنى. فصورة الحجرات من المفصل. طيب، ليس هناك نص خاص يوضح صورة أو فض صورة الحجرات، يعني لم يرد عن النبي، ولكن يكفيها منقبة أن العلماء تواتروا على تسميتها بسورة الأخلاق. سورة إيش؟ الأخلاق. ودي منقبة عظيمة جدا، إن الحجرات هي سورة الأخلاق. ورد بعض الروايات ولكنها لا تصح، حتى لو قرأتها تبقى تعلم أنها ليست بصحيحة. من ذلك هناك حديث موضوع مكذوب لا أصل له: من قرأ سورة الحجرات أعطي من الأجر بعدد من أطاع الله وعصى. شوف حتى علامات الوضع بادية ظاهرة، ماشي كده يا إخوة؟ كلام النبي عليه نور، كلام النبوة عليه نور، كما قال ابن القيم: من قرأ سورة الحجرات أعطي من الأجر بعدد من أطاع الله وعصى. يعني جمع له أجر جميع المخلوقات عشان قرأ السورة. هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. فدايما لما تجد مبالغة في الثواب والأجر كده على بعض الأعمال اليسيرة، اعلم أن الكلام ده في حاجة، فلازم ترجع لأهل العلم، لازم ترجع لأهل العلم. كما ذكرت لكم وذكر كثير من الدعاة في قصة الإمام أحمد ابن حنبل والإمام أبي زكريا يحيى بن معين رضي الله عنهما، عندما دخل مسجدا وكان هناك رجل قصاص يقص ويحكي للناس، فقال لهم: أخبرني أحمد ابن حنبل ويحيى ابن معين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله مرة خلق الله بها 70,000 طائر، لكل طائر 70,000 جناح، في كل جناح 70,000 ريشة، وقعد يعدد كله 70,000 70,000، يستغفرون له ويسبحون أحمد ينظر ليحيى يقول: هل حدثته يحيى بهذا؟ قال: لا. هل حدثته أنت؟ لا. طيب انتظر. فما أن فرغ القصاص إلا ودنا منه أحمد ويحيى. قال له أحمد: من حدثك بهذا الحديث؟ قال: حدثني أحمد ابن حنبل ويحيى ابن معين. قال: ويحك، أنا أحمد ابن حنبل وهذا يحيى ابن معين، ما حدثناك. قال: أفحمقوان أنتما؟ أنتوا الاثنين أغبياء؟ أليس في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما؟ لقد حدثني هذا الحديث 17 أحمد بن حنبل و17 يحيى بن معين. فصاحب الهوى لا يرعوي، دايما المبتدع كده، تيجي تقول له النص يلوهولك، السنة واضحة جلية لا يمكن، ويريد رأيه ويريد رأيه وهكذا. فهذا الحديث الوارد: من قرأ سورة الحجرات أعطي من الأجر بعدد من أطاع الله وعصاه، هذا موضوع وكذب ولا يصح. فيكفي هذه السورة فضلا أنها تسمى بسورة الأخلاق، وقد تواتر العلماء على تسميتها بهذا الاسم. طبعا جمعت هذه السورة كما ذكرت لكم آدابا جمة، منها الأدب مع الله، منها الأدب مع رسول الله، من الأدب مع الخلق، من الأدب مع النفس. أرى المقام قد ضاق، فما هذا اللقاء إلا بمثابة التمهيد بين يدي هذه السورة المباركة. فإن قدر لنا بقاء وكان لقاء، نواصل مع هذه السلسلة الموسومة برحمات بين يدي سورة الحجرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.